جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وإسناده على رسم مسلم.
نعم، وهذا الحديث إسناده على شرط مسلم، رسم مسلم يعني شرط مسلم كما ذكر رحمه الله. وفيه الأمر بالجهاد، وفيه أن الجهاد واجب بالأموال والأنفس. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم واللسان، فالجهاد بالأموال أن يجاهد، أن يشارك بماله وأن يدفع ماله للجهاد في سبيل الله، والجهاد بالأنفس أن يجاهد ببدنه وأن يشارك بقتال أعداء الله، والجهاد باللسان هو الدفاع عن الإسلام وحماية حوزة المسلمين ببيان الحق وبيان وببيان الحق لأجل التزامه وبيان الباطل للتحذير منه، كله من نوع الجهاد. ولهذا كان جنس الجهاد واجبا على كل مكلف بحسبه، فجهاد المشركين يكون بقتالهم، وجهاد النفس والهوى بمجاهدة النفس والشيطان، وجهاد العصاة والفساق يكون بالإنكار عليهم وبيان الحق لهم بحسب ذلك. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ولهذا قال جمع من العلم إن الجهاد بالمال متعين على كل أحد، خاصة عند الحاجة إليه، بخلاف الجهاد بالبدن فإنه ربما كان فرض عين وربما كان فرض كفاية بحسب الحال. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.
وإلا، نعم،
وإلا فبرهما.
فبرهما، فبرهما، نعم.
فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية دراج، وقد اختلفوا في توثيقه.
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله. وفيه أنه لما جاء ذلك الرجل يستأذنه في الجهاد قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في اللفظ الآخر عند أبي داود أنه قال: يا رسول الله لم أجئ إليك حتى أبكيتهما، قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي اللفظ الثاني هنا قال: إن أذناك وإلا فارجع فبرهما. بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل والنفع المتعدي، وبر يبر إذا انحلت يمينه، وربما قيل بر يبر وبر يبر في انحلال اليمين، لكن بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل. ولهذا تجد الكلمة كلما كانت أوسع من جهة اللفظ كلما كانت أوسع من جهة المعنى في لغة العرب، فالضمة هي أعلاها والفتحة تليها والكسرة هي أخفها، فكانت الفتحة للمعاني التي هي أكبر وأعظم. فالمقصود أنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يبرهما وأن يحسن إليهما. وفي لفظ عند أحمد والنسائي من حديث معاوية بن جاهمة أنه قال: جاء يستأذنه في الجهاد فقال: هل لك من والدة؟ قال: نعم. قال: فالزمها. في اللفظ: فإن الجنة تحت قدميها. وفي لفظ: تريد الجنة؟ قال: قال لك والدة؟ قال: قال: الزمها فإن الجنة تحت قدميها. وهذا قد يفسر معاوية بن جاهمة الذي في هذه الرواية، قد يفسر به هذا الرجل الذي لم يذكر في حديث عبد الله بن عمرو. وفيه دلالة على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، وأنه إذا كان له والدان فإن برهما مقدم على الجهاد إلا أن يتعين عليه الجهاد، فإذا تعين عليه الجهاد وجب تقديمه. فأمرها عليه الصلاة والسلام بالرجوع إليهم، دل على أنه يجب تقديم برهما على وإعانتهما على الجهاد في سبيل الله، ودل على أنه أن كل سفر أو كل عمل يتضرر من يقع فيه ضرر للولد أو ضرر على الوالدين فإنه عليه أن يستأذنهما فيه إذا لم يكن متعينا، ولأن الجهاد في الغالب يحصل فيه ضرر وربما قتل فيه، فلهذا أمر بأن يستأذنهما. وكذلك إذا كان السفر لا ضرر عليه فيه على والديه ضرر هم بفوات خدمته، فإنه عليه أن يستأذنهما. وإن كان سفره لا ضرر عليهما فيه لكن يحتاجون إليه من باب نفعه لهم، وربما استغنوا ولم يتضروا، إنما يحتاجون لبقائه ولا ضرر عليهما في ذلك، فهذا إن كان السفر سفرا ليس محتاجا إليه في طلب رزق مثلا له ولأولاده أو فيما هو أعلى من ذلك مثل طلب العلم، فإنه لا إذن لهما. وإن كان يتضرران بذلك ويحصل لهما ضرر وبقاه عندهما أو عند أحدهما أمر متعين من جهة حاجتهما له، فإن عليه أن يستأذنهما. أما في الجهاد أما في الأسفار الأخرى إذا كان الأمر ليس فيه أي ضرر، أي يسافر أسفار مباحة، فهذا استئذانهما حسن وأفضل، وإن إذا كان غير محتاجين إليه، وإن كان لهما حاجة إليه وربما حصل لهما ضرر فإنه يستأذنهما. وإذا انضاف إلى ذلك حصول الضرر عليه تأكد الأمر، ولهذا أمر باستئذانهما في الجهاد الذي هو نفعه عظيم ومن أعظم أبواب الجنة الجهاد، ومع ذلك أمر باستئذانهما إلا إذا تعين الجهاد فلا إذن لهما. وقد يقول مثلا لو قيل مثلا إذا قيل ما إذا تعين الجهاد وكان واجبا عليه عينا، فمع ذلك قدم الجهاد ماذا على البقاء عندهما وخدمتهما، مع أن بر الوالدين فرض عين، ومع ذلك قدم عليه الجهاد، فكيف قدم فرض العين الذي يتعلق بالجهاد على بر الوالدين مع أن هذا فرض عين وهذا فرض عين، يعني إذا تعين عليه الجهاد؟ هل في شيء يتبين في مثل هذا؟ نعم، رفع الصوت.
الدفع العام هذا الجهاد يكون في مصلحة الوالدين وغيرهم، النفع أكثر تعب.
يعني قصدك أن الجهاد قدم على بر على فرض البر لأن نفعه أعم وأشمل وأكمل، يعني هذا؟ نعم،
إذا تعين.
نعم نعم، ما أسمع. نعم بارك. طيب نعم هذا صحيح. نعم مثل ما سبق في جواب الإخوان، لأن الجهاد فيه منافع عظيمة مصالح كبيرة، وهذا جاري في مسائل كثيرة، حينما يتأمل العبد يتبين في مسائل عظيمة أن ما كانت مصلحته أجمل وأكمل متعلقة بعموم المسلمين والدفاع عن الدين وحماية حرمات المسلمين وفيه قهر لأعداء الله، فمن هذه الجهة كان نفعه أكمل وأتم، فقدم حينما لم يمكن الجمع بين هذا وهذا. وهكذا في المصالح، وهذا يبتنى فيما إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، فإن القاعدة الشرعية أنه تقدم المصلحة الكبيرة والعظيمة، ولو حصل فيه تفويت وترك للمصلحة التي هي أقل، وهذا جاري وجاري في باب المفاسد أيضا، في تفويت المفاسد الكبيرة في سبيل ارتكاب المفاسد الصغيرة، هذا ضد هذا، وأيضا جاري في مسألة المصالح مع المفاسد إذا تعارضت، ثم إذا لم ينفك منهما ماذا يعمل هذه وإلا هذه، كان بينها العلم. المقصود هذا هو الأظهر في هذا، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى والديه وأن يقوم عليهما، لأن الجهاد ليس متعينا عليه. نعم.
وعن قيس بن أبي حازم،
رواية أبي سعيد هذه قال مصنف رواية دراج، رواية أبي سعيد دراج عن أبي الهيثم، هو عبد الرحمن بن سمعان عن أبي الهيثم، رواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف عند جمهور المحدثين، ولهذا ذكر مصنف رحمه الله قال رواية دراج واختلف في توثيقه، لكنه رواية ضعيفة حينما لأنه من روايته عن أبي الهيثم. نعم.
وعن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو أصح، قاله البخاري والدارقطني.
نعم، لكن كما تقدم غير مرة أن العبرة لمن وصل، خاصة إذا كان ثقة كما قال العراقي رحمه الله، واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، وإن كان جمهور المحدثين على أنه إذا وصل ثقة أرسل آخر الحكم لمن أرسل، لكن الصواب ما عليه فقهاء المحدثين وكثير من حفاظهم على أن إذا كان الواصل ثقة فالحكم للواصل، وهو كذلك هنا وصله كما ذكر المصنف رحمه الله أنه موصولا ومرسلا، والذي وصله أبو معاوية محمد بن خازم وهو ثقة عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي حازم وهو ثقة عن قيس بن أبي حازم، فلهذا فالحديث جيد وله شواهد في المعنى من رواية سمرة بن جندب ومن رواية أبي هريرة، رواية سمرة عند أبي داود بسند فيه ضعف، من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، كذلك من حديث أبي هريرة قال عند النسائي وغيره لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث جرير نفسه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا الحديث الصحيحين، إقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم، عند أحمد رحمه الله وزيال المشرك أو مفارقة المشرك، يعني بايعه على مفارقة المشركين، وهذا متقرر من جهة الأدلة في وجوب الهجرة لمن قدر عليها كما سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. وفيه أنه في هذا الخبر أنه أرسل سرية إلى أناس من خثم فاعتصم أناس بالسجود فقتل بعضهم، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بنصف العقل، يعني نصف الدية، مع أنهم مسلمون، لكن قال جمع من العلم في تفسير هذا، بعض العلم يرى أن كثير من العلم يرى أن الدية واجبة وأنها تجب كاملة، وقيل إنها لظاهر هذا الخبر يجب نصف العقل نصف الدية في مسلم يقيم بين أناس كفار وهو غير معذور، بمعنى أنه يستطيع الهجرة لكنه بقي تفريطا منه ثم قتل أو وقع له كما وقع لهؤلاء القوم، فإنه لا يجب له الدية كاملة، بل لا تجب الدية يعني ورثة كاملة، بل الواجب هو نصف الدية، الواجب هو نصف الدية، وذلك لأنه أعان على نفسه بالمقام بين المشركين، ومن أعان على قتل نفسه سقط مقابله من جهة ما أعان به على نفسه بالبقاء بينهم، كأنه أعان على قتل نفسه، وجب له نصف العقل من الجهة الثانية. وهي كما تقدم أنه قال لا تراءى ناراهما، وهذا من أبلغ العبارات، وأنه يكون المسلم في مكان بحيث لا لو أوقد ناره لا يمكن أن يراها المشركون، بل يجب أن يفارقهم وأن يبتعد عنهم. وهذا صريح في أنه لا يجوز البقاء بين المشركين وبين الكفار، بل يجب الهجرة، كما قال سبحانه الذين توفاهم الظالم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فلم يستثني سبحانه وتعالى الضعيف وغير القادر أو الذي لا يستطيع حيله أو لم يهتدي إلى الطريق، فلا يجوز البقاء بين المشركين ولا يجوز الذهاب إلى بلادهم، بل يجب الهجرة منها إلا في أحوال وظروف خاصة. يعني هذا هو الأصل، والاستثناء من هذا عند بعض الظروف وعند بعض الأحوال الخاصة، وقد يكون أحيانا عند وجود المنفعة في البقاء بينهم. فلهذا قال لا تراءى نارهما، ولأن نار أهل الإيمان والتوحيد فيها إعانها الحق، ويستعينون بإشعال النار على ما يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، ويعبدون الله عز وجل ويستعينون بهذا على عبادة الله. ونار أهل الشرك تدعو إلى نار الآخرة، فوجب مفارقتها والابتعاد عنها، فهو تمثيل بأمر محسوس إشارة إلى معنى عظيم في وجوب مفارقة المشركين ومزايلتهم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله، في رواته من يجهل حاله.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو له شواهد من حديث في تكفير الشهادة للدين، وله شاهد عند مسلم من حديث قتادة مطولا، وفي أن رجلا سأله عن الجهاد وقال إن قتلت يا رسول الله مقبل غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ فقال نعم، ثم قال كيف قلت؟ قال إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولى دعا قال إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. وراه مختصرا كما هنا. نعم. وله أيضا شواهد أخرى من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس في بيان أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، وهذا يدل على فضل الجهاد وفضل القتل في سبيل الله، لكن لمن قتل لمن كان شهيدا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الشهداء إما أن يكون شهيدا في الدنيا وفي الآخرة، وهو من قتل في سبيل الله وهو صادق النية قصد بذلك إعلاء كلمة الله، أو قصد مع ذلك أمورا أخرى مباحة، قصد أمورا مباحة ليس محرمة، لكنه نيته لم يدخلها ما يفسدها. ومن يكون شهيدا في الدنيا دون الآخرة، وهو من قتل وصورة صورة القتل، وكان قد قتل يعني نفاقا، أو يلحق به أيضا بعض ما يمنع حصول الشهادة، لكنه صورة صورة الشهادة ولا يعلم حاله ولا باطنه، فيعامل في الدنيا معاملة الشهداء، وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ومنهم من يكون من شهداء الآخرة لكنه ليس شهيدا في الدنيا، شهيد الآخرة، وهو ساهر من يقتل شهيدا لكنه ليس في سبيله، كالغريق والحريق والمطعون والمبطون، ولا حكم الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون مثل سائر الموتى في غسلهم والصلاة عليهم. والدين شأنه عظيم، لأنه من حقوق العباد، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه باقي وأنه لا يكفر، لأنه من حقوق العباد، ويلحق به أيضا حقوق العباد المتعلقة بالدماء والأموال أيضا لا يسقطها الدين، لا يسقطها القتل في سبيل الله. وذكر رواية هذا أن الغرق يكفر ذلك كله، وعزاه لابن أبي عاصم، وفي رواية ميوجن هو كذلك. رواية هذه لا تصح، وسندها فيه مجهولون، بل هو إسناد مظلم ومتن باطل لا يصح. والصواب أن الحقوق لا تسقط، والقتل في سبيل الله من أعظم ما يكون، والغرق وإن كان يرجى لصاحبه الشهادة وهو على العموم شهيد على العموم. ولهذا جاء في عدة أخبار أنه من حديث جابر بن عتيك أنه قال الغريق شهيد، بل في لفظ عند أبي داود أنه قال المائد في البحر له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين، لأنها موتة شديدة، وربما حصل أنه صارع الموت وأنه اجتهد في السلامة، وربما رأى شدة وضنكا قبل موته، وما يرى مشهد الماء وحال غرقه، لكن لا شك أنه لا يحس بها إلا من وقعت له، فلهذا كان فيها هذا الأجر. لكن بهذه الرواية لا تثبت ولا تصح، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا رضي الله عنه فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه واللفظ للبخاري.
وثبت معناه في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت بهذا المعنى، وجاء عن ابن عباس أنه قال لا يستوي، أنه قال هذا الخارجون، أنه الخارجون إلى بدر ومن لم يخرج إليها، يعني من قاعد عن بدر ولم يخرج إليها ومن خرج إليها. ولكن هذا يعني أن أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يمثل تمثيلا، وإلا هذا في بدر وفي غيرها وفي كل قتال ومعركة في سبيله. وفيه أنه لما نزعوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول، شكى ضررته وأنه لا يبصر، وأنه فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم عن القاعدين، وكل وعد الله المسلم فضل الله المجاهد عن القاعدين أجرا عظيما. فنزلت غير أولي الضرر بعد ذلك، نزلت الآية ثم جاءت غير أولي الضرر وحده، هذا هو الأظهر، أنه جاء نزل جبريل بقوله غير أولي الضرر، فاستثنى بالضرر من القاعدين، فدل على أنهم مساوون للخارجين والمجاهدين في سبيل الله، هذا هو ظاهر الآية، وأنهم مساوون لهم. والأظهر أيضا كما نبه بعض العلم إلى أن أولي الضرر نوعان، نوع أو قسم يريد الجهاد وبوده لو جاهد بنية فيها صدق لكنه ليس فيها عزم، يعني هو يريد الجهاد ويحبه ويوده وهو أنه لو جاهد، ولو أنه حصل له بالفعل لم يجاهد، يعني إذا لم يتعين عليه يعني. وقسم آخر من أولي الضرر أنه لو لم يكونون في هذه الحال من الضرر لخرجوا وجاهدوا وتمنوه بصدق ويقين وإخلاص، وأنهم لو حصل لهم ذلك لخرجوا، فهؤلاء مساوون للخارجين. وعلى هذا تجتمع الأدلة، ويكون هذا أيضا فصلا في جميع المسائل وجميع أعمال البر والخير التي يتمناها العبد، هل يلحق بالعاملين أو لا يلحق بالعاملين. الأظهر أنه يقال إن كان العبد الذي أراد الخير وتمنى الخير وأحبه لو أنه مكن له ذلك فإنه يفعله بالفعل، فهذا ظاهر النصوص الكثيرة تدل على أنه يلحق بالعاملين. يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. فمن كان صادق النية مخلصا في ذلك فهو معهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا ومعكم، حبسهم العذر. وعند مسلم عن جابر قال: حبسهم المرض وألحقهم به، يعني أنهم معكم في أحوالكم كلها، وإن كانت أرواحهم أشباحهم هناك لكن أرواحهم معكم، تسير معكم أينما سرتم، وتنزل معكم أينما نزلتم، ويجلسون معكم في أحوالكم كلها، في مبيتكم وفي حال طعامكم وشرابكم، في أحوالكم كلها، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. فدل على أن من كان صادق النية لا تنفسخ نيته حينما تحق الحقائق فإنه يلحق بالعاملين. لأن كثيرا من الناس ربما تمنى الجهاد، ربما تمنى الصدقة، ربما تمنى لو أن له مالا مثل مال فلان، لكن إذا حصل له بالفعل فسخت نيته وضعف عن ذلك، وهذا واقع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر الحديث وفيه قال: فهما في الأجر سواء. فألحق من كان صادق النية بتمنيه الصدقة وعمل البر والخير بالعاملين، وهي قال: فهما في الأجر سواء. والصحيح أنهما ليس سواء في أصل الأجر، في أصل الأجر وتفصيله، يعني في الأصل وفي المضاعفة. وإن كان تمنيا ومحبة للخير لكن نية تنفسخ، فإن نية المؤمن خير من عمله، لكنه يؤجر بأصل الأجر ولا تحصل له المضاعفة. وعلى هذا ما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين، وما جاء في معناه من حديث أبي هريرة وأبي ذر عند مسلم في قوله عليه السلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. الأظهر في معناه أن من هم بها وكان مجرد هم فإنه تكتب له حسنة، لكن إذا كان همًا فيه الصدق والعزم وأنه لم يبقى إلا مجرد الفعل لفقد أسباب التي تعينه على الفعل، ولو حصل له لحصلت له الأسباب المعين على الفعل لعمل، فإنه يلحق بالعاملين لدلالة الأخبار الأخرى. أما إذا كان الهم همًا مجردًا فإن هذا يؤجر في أصل نيته ويكون له حسنة كاملة فلا يلحق بالعامل، لكن لأن نيته نية حسنة حصل له ذلك، وإنما الأعمال بالنيات. نعم.
وعن ابن عون رحمه الله قال: قال: كتبت إلى نافع رحمه الله أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تستقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان في ذلك الجيش، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي هذا الحديث غزوة بني المصطلق، وكانت في العام الخامس للهجرة قبل الأحزاب، وفيها وقعت قصة الإفك، وفيه أنه عليه السلام غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامه تسقى. وفي هذا الحال لا بأس بالإغارة على الكفار وتبييتهم، لكن لا بد من الدعوة قبل ذلك، لأن العلماء اختلفوا في الإغارة على الكفار هل تجوز، على أقوال ثلاثة: قيل إنه يجوز مطلقا ولو لم يدعوا، وقيل إنه لا تجوز الإغارة عليهم حتى يدعوا بالفعل قبل أن يغير إليهم، وقيل إن كان الكفار قد بلغتهم الدعوة وعلموا بدعوة الإسلام ودعوا قبل ذلك فإنه لا يشترط دعوتهم عند الإغارة عليهم اكتفاء بالدعوة الأولى. وهذا هو أصح الأقوال، وهو الذي تجتمع به الأخبار. وإن رأى قائد الجيش مصلحة في دعوتهم، أو رأى منهم مثلا أنه يحتمل أنهم يقبلون ورأى مصلحة في ذلك، فدعوتهم حسنة. ولهذا كان إذا أرسل جيوشه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل الإغارة عليهم وقتالهم. وفي دلالة على أنه أغار عليهم عليه السلام في الليل وبيتهم. ويأتي أيضا ما يتعلق أنه لما في حديث صعب جثامة أنه لما سئل عن الدار في لفظ الذرار المشين قال هم منهم، وهو مناسب أن يكون في هذا عند هذا الحديث، لأن الإغارة ربما حصل فيها قتل لبعض الذرية، فالأظهر كما تقدم أنه لا تجب الدعوة ما دام الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. نعم.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
فإنكم نعم
أن تخفروا ذممكم،
فإنكم أن تخفروا من أخفر من الرباعي، من أخفر نقض، وخفر خفر إذا حرس، لكن الثلاثي من الحراسة والمنع، وأخفر من الرباعي من أخفر إذا يعني نقض الذمة والعهد. نعم. أن تخفروا،
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن: هو ابن مهدي هذا أو نحوه، رواه مسلم.
نحوه. نعم. حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه حديث عظيم، وفيه وصايا عظيمة، وفي أنه يوصيهم بتقوى الله، لأن تقوى الله هي من أعظم المعينات على الجهاد، وهي من أعظم أسباب النصر، ولا يؤتى المجاهدون إلا من جهة النقص من هذا الباب، وهو عدم تحري التقوى في قتالهم لأعدائهم وفي معاملاتهم لبعض، فتقوى الله هي الوقاية، وهي من أعظم الأسباب في الإعانة والنصر، ومن أعظم أسباب المدد في نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، بأن يقوم عليهم وأن يعينهم وأن يتنبه لأحوالهم، بأن يزي ضعيفهم وأن يعين المحتاج منهم، وينظر مثلا من يحتاج إلى إعانة فعليه أن يتفقدهم، فليست فالمسألة مسؤولية ولاية عظيمة، فعليه يتفقد. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه ويجي الضعيف ويركبه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومشغول بما هو مشغول به، وينزل عن الوحي، ومع ذلك كان يعينهم وكان يأمر بذلك ويدل عليه صلوات الله وسلامه. ثم أمر الغزو مستعينين بالله، يعني فهو من أعظم أسباب النصر، وهو أغزو باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لأن القتال مقصود هو القتال لأعداء الله وقتال الكفار، فهذا هو المقصود، هو إذلال الكفر ودحض الكفر وأهله وعزة الإسلام. فلا يقاتل إلا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ثم كرر اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو من الغلول في الصد في الفي أو في الغنائم، وهو أخذها خفية أو سرقتها. قل غل يغل غلا إذا سرق من الغنيمة، ويقال أغل يغل غلا، غل يغل بالضم، هذا في ما يتعلق بالأخذ من الغنيمة. وغل يغل غلا من الحقد، غل يغل غلا من الحقد. ولهذا لما كانت الغلول ضرره أشد، وأخذ لمال المسلمين كان المعنى فيها أوسع أيضا، وجاءت قال يغل غل يغل بالضم، وهذه غل يغل غلا من الحقد، غل يغل. أما من الغلو فهو من غلا، من غلا يغلو غلوا، هذا الغلو في الشيء والمبالغة، يقال غلا الغلو في الشيء من غلا يغلو غلوا، وهو المبالغة والتنطع والتشدد. ولا تغدروا، يقال تغدروا وتغدروا، من باب نصر ومن باب فرحة، من باب ضرب غدر يضرب، غدر يغدر، وأيضا غدر يغدر، نصر ينصر. ولا تغلوا ولا تغدروا، فالغلول حرام ولا يجوز، لأنه أخذ لمال لعموم المسلمين، وهو مملوك لعموم المسلمين، فمن أخذ منه سرقا فكأنما سرق من عموم المسلمين. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فالتمثيل لا يجوز بعدما يقتل، إنما يجوز في حال المقابلة عند بعض العلم، عند المقابلة حينما يمثلون بالمسلمين هل يجوز أن يمثل، موضع خلاف. ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصغير، فلا يجوز قتله، فلا يجوز قتل الوليد لأنه ينتفع به، كما أيضا لا يجوز قتل النساء كما سيأتي، لأن النساء لضعفهن لا يقتلن، والوليد أيضا لأنه لا ضرر منه في الغالب ولم يبلغ مبلغ الرجال، إلا إذا قاتلوا فإنهم يقتلون، إذا قاتلوا فإنهم يقتلون. أما إذا كان جاءوا معهم لأجل خدمة واستحابوهم معهم فلا يتعرض لهم ولا يقتلون. ثم أمره أن يدعو عدوه إلى ثلاث خصال إذا لقيه، قال قوله ثم ادعوهم، هذه ثم موجودة عند مسلم، وكان مقتضى الصياغة يقول وادعوهم إلى الإسلام دون ثم، كما عند أبي داود وأبي عبيد وجماعة، ولهذا لم يذكر فيها ثم. وقيل ثم هنا لاستفتاح الكلام، في قوله ثم ادعوهم يستفتح الكلام، ثم بدأ بالدعوة إلى الإسلام، ودل على أن يجب الدعوة إلى الإسلام كما تقدم، هذا هو الأصل، لمن لم تبلغه الدعوة واجب، وإن كانت بلغته الدعوة فإنه سنة مستحب، فإن قبلوا فالحمد لله، فإن قبلوا الحمد لله. ثم بعد ذلك يدعوهم دعوة ثانية، هو التحول من دارهم إلى دار المسلمين، ينظر في المدعوين ومن أسلموا، إن كانت دارهم تحولت إلى دار إسلام وصاروا مسلمين فلا يجب عليهم التحول، لأنها الدار، فإذا دعا قوما إلى الإسلام وأسلموا كلهم وصارت أسلموا أو أسلمت مثلا قادتهم ورؤساؤهم، فإنه في هذه حتى تكون الدار دار إسلام، ولا يتعلق بها حكم من أحكام الهجرة من دار الكفر. وإن كانت الإسلام لبعضهم ولكن الدار دار كفر، فهذا له يجب عليهم الهجرة، ولا يجوز لهم بقاء بين الكفار، بل يجب عليهم الهجرة. وإذا كانوا أيضا أعراب، ولهذا ذكر هنالك الأعراب، لأن الأعراب يكونون في البرية في الغالب، فإذا أسلموا كانت أماكنهم دار إسلام، فلا يجب عليهم الهجرة، لكن يستحب في حقهم الهجرة وحضور والقتال مع أهل الإسلام، يكون أسرع لحضورهم، وأيضا أنفع لهم، ويتعلمون علم الشرع والدين وأحكامه، لأنهم جاهلون غالبا بأحكام الشرع، فلهذا أمروا بأن يتحولوا حتى يتعلموا. وإذا ترتب على بقائهم جهلهم بالإسلام فإنه لا يجوز لهم ذلك، لكن إذا دعوا فيجب عليهم الحضور. ولهذا قال عليه السلام: الهجرة هجرتان، هجرة البادي وهجرة الحاضر. هجرة البادي يجيب إذا دعي ويسمع إذا أمر، والبادي أعظمهما بلية وأعظمه، والحاضر أعظمه بلية وأعظمه أجرا. فإذا كان البادي فإذا كان في البادية وإذا دعي أجاب ويسمع إذا أمر فلا بأس، وإن لم يحتج إليه ويضطر إليه ولم يجاهد مع المسلمين. فلهذا قال أخبرهم أنهم إذا أجابوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فإنهم يكونون كأعراب المسلمين وليس لهم شيء من الفيء والغنيمة، لكن لهم حق في الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة. ثم انتقل إلى المرحلة الثانية هو الجزية، فإن أبوا فسلهم الجزية. وهذا استدل به من قال إن الجزية تؤخذ من كل كافر كما يريد بعض العلم، وقيل إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وهذا قيل إنه محل اتفاق وعلى خلاف في هذا. وقيل إنها لا إنها تؤخذ من كل كافر، لأن الرسول عليه السلام أرسلهم ولم يخص، قال بل عمم. وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى، ومنها حديث عند ابن عباس عند أحمد والترمذي قال لما جاء العباس لما جاء أبو طالب وقال له كلمة واحدة تذعن لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، دلالة على أنه تؤخذ الجزية من كل كافر. وهنالك أدلة أخرى في هذا الباب، والمقام مقام يعني بحث، لكن أدلة في الدالة على عموم أخذ الجزية أدلة قوية، وما جاء منها لم تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، فإنهم لأنه أسلم عامة العرب في ذلك الوقت ولم يبقى ما منهم من تؤخذ منه الجزية، فكانت تؤخذ في ذلك الوقت من يهود والنصارى، وكذلك من يلحق بهم من المجوس، ولهذا أخذها من مجوس هجر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن القول بأخذها من عموم الكفار قول له قوة خاصة، إذا كان الكفار كثيرين وأعداد كثير لا يمكن قتلهم لو لم يستجيبوا، وقد لا، فكان بقاءهم بالجزية بين المسلمين خاصة من الوثنيين أو من أشباههم، فإنه إذا بقوا بالجزية وعاشوا بين المسلمين فإن فيه من المصالح الشيء الكثير في أخذ الجزية منهم ورؤيتهم للمسلمين وعيشهم بين المسلمين على وجه لا ضرر فيه. فلهذا قال من قال إن الجزية تؤخذ من كل كافر. ثم بعد ذلك إن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذا أبوا لأنه دعاهم إلى الإسلام فأبوا، ثم دعاهم إلى الجزية فأبوا، فلم يبقى إلا قتالهم. ثم إذا حاصر أهل حصن فإنه ينزلهم على ذمة وذمة أصحابه، فلا يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه. يعني إذا جاء قائد الجيش وحاصر حصن وسأل النزول عن الذمة والعهد والميثاق يعطيهم ذمته وذمة أصحاب الذين معه، فلا يقول لكم ذمة الله وذمة نبيه عليه السلام، لأنه قد يكون واحد من الجيش وقال فإنكم أن تغفروا أن مصدرية وتؤولوا ما بعد مصدر، يعني خفركم لذممكم أهون من خفركم لذمة الله، وهو النقض وهو نقضهم لهذا أهون إذا كان من ذمتهم وذمة أصحابه، ولأنه قد يكون بعض من في الجيش لم يعلم أو تساهل فحصل منه اعتداء ونقض لشيء من العهود التي جرت بينه وبينهم، فيكون أهون من أن يعطيهم ذمته وذمة أصحابه. كذلك إذا طلبوا النزول الحكم فإنه ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه لا على حكم الله، لأن حكم الله، لأن إذا قلت هذا حكم أنزلكم على حكم الله كأنك جزمت أن هذا الحكم هو الذي حكم به الله سبحانه وتعالى وقطعت بذلك، ولا يجوز لمكلف مهما كان أن يقول إن هذا حكم الله أو يقول إن هذا الذي أفتى به هو حكم الله. ولهذا في المسائل التي اختلف فيها ويحصل فيها إشكال هل هي حرام أو حلال، قال بعض العلماء لا يجوز أن يجزم ويقول إنها هذا حرام، بل يقول ورد فيه النهي أو منهي عنه إذا أشكل عليه، لأن الحرام يكون في الأمر الواضح البين، أما المشكل فلا يجزم بذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فبين أنه يجب العناية بمثلها. كذلك أيضا إذا طلبوها أن ينزلهم على حكم الله فلا ينزلهم على حكم الله، وإن كان يعتقد في الباطن أنه حكم الله، هو يجتهد ويعتقد أن هذا هو حكم الله الواقع في نفسه، لكن قد يكون في نفسه الأمر هو خلاف حكم الله، ويجتهد مثل ما يجتهد الناظر في المسألة حتى يرجو أن يصيب حكم الله، وقد يكون في نفس الأمر حكمه ليس بصواب مخالف الصواب وهو مأجور على اجتهاد. ولهذا اجتهد الحاكم فأصاب، جعله حاكما وجعله مصيبا وجعله مخطئا، فإن كان مصيبا فقد وافق حكم الله، وإن كان مخطئا فلم يوافق حكم الله، وإن كان مصيبا فله الأجر مرتين، وإن كان مخطئا له الأجر مرة واحدة. فدل على أن من يحكم في مثل هذه الأمور ومن يطلب الحكم قد يصيب حكم الله وقد يخالف حكم الله وهو مأجور على اجتهاده. ولهذا قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيه. ولهذا إذا قيل هل المجتهد مصيب أو ليس مصيبا يستفسر قول المصيب، إن أراد مصيب في نفس الأمر أنه أصاب حكم الله الذي حكم به فليس كل مجتهد مصيب، وإن قال إن مراد أنه مصيب أنه اجتهد في موافقة حكم الله وأصاب في اجتهاده واستفرغ الأدلة وبذل وسعه وجهده في هذا فهو مصيب حكم الله، من جهة أن حكم الله الواجب عليك هو الاجتهاد، حكم الله الواجب عليك هو الاجتهاد، لكن قد تصيب نفس ما حكم به الله سبحانه وتعالى وقد لا تصيبه، فلهذا قال فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة. متفق عليهما.
نعم. وفيها حديث كعب رضي الله عنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وعند أبي داود زيادة ويقول الحرب خدعة، يقال خدعة وخدعة. وحديث في حديث جابر الحرب خدعة، وكذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال الحرب خدعة، وهكذا هو الحرب خدعة، والحرب هي الرأي والمكيدة بالأعداء، وقد تغلب الشجاعة كما يقول قال الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. بعضهم يرويها مرة وهو مرة يعني نفس قوية أو حرة، فإذا اجتمع لنفس حرة أو مرة قوية بلغ من العلياء كل مكان. فالرأي في الحرب والمكيدة في الحرب هو المقدم، وهو الذي يكون له الفصل غالبا حينما يكون الرأي شديدا وموفقا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان إذا أراد جهة الشرق سأل عن جهة الغرب، وإذا أراد جهة الغرب سأل عن جهة الشرق، فمن يسمعه يسأل عن هذه الجهة يظن أنه يقصدها، وهذا من خداع الأعداء، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصرح بذلك، ولم يكن ومن خصوصه ومن ما اختص به عليه الصلاة والسلام أنه ليست له خائنة الأعداء، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعداء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يجوز لغيره أن يكذب، لكن هو عليه الصلاة والسلام لما قيل هل أو مات بعينك حتى اليوم العين قال ما ينبغي نبي أن تكون له خائنة الأعين. ولهذا ما كان إذا مثلا أراد جهة إلى جهة الشرق ما يصرح بأنه يريد الغرب، لا، وأنه يريد أن يقاتل أو يخرج، لا، إنما يسأل ويوري عليه يوري فيفهم منه مثلا من يسمعه أنه يريد هذه الجهة ويريد تلك الجهة. أما غيره فلا بأس أن يكذب في الحرب، والحرب خدعة، فمن ظفر بها فإنه يتمكن من أعدائه. وثبتت الأخبار الصحيحة عنه عليه السلام في أنه يجوز الكذب في الحرب، وثبت أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل المرأة والمرأة زوجها، وفي الحرب. وثبت معناه من حديث أم كلثوم ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهم في الكذب في الحرب. فالمقصود أنه إذا كان فيه إضرار بالأعداء وتمكن منهم كان أمرا مشروعا ومطلوبا، وقد وقع قصة تدل على هذا المعنى في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الوقت في قتال الأعداء، وكان يدعو ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويسأل العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأن لقاء العدو فيه شدة بلا شك، لكن اسألوا الله العافية. وإذا ابتلوا بهم واحتاجوا إلى قتالهم اجتهدوا في أخذ الأسباب الشرعية والحسية، يجب أن يبذلوا الأسباب، والأسباب الشرعية أعظم. ولهذا أمر بتقوى الله عليه الصلاة والسلام كما سوى حديث بريدة مع اتخاذ الأسباب. وكان إذا مالت الشمس، ويأتي في حديث نعمان المقرن زيادة في هذا، وهو أنه عليه السلام كان إذا زالت الشمس وحتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح كما سيأتي قاتل عليه الصلاة والسلام، ثم دعا وسأل ربه أن ينصره عليهم. نعم.
وعن قيس بن
عباد
رحمه الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الصوت عند القتال.
وعن أبي بردة
عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك، رواهما أبو داود والحاكم وقال: على شرطهما.
حديث قيس بن عباد أنه كانوا يكرهون الصوت عند القتال، في بعض الروايات وعند الجنائز والذكر، وهم رواية قتادة عن حسن، ورواية أبي بردة الشاهد له، رواية مطر عن قتادة عن أبي بردة، وفي أنهم كانوا يكرهون الصوت عند القتال، لأن القتال يوحي بالاختلاف والاضطراب، لكن السكوت مع ضرب الأعداء يوحي بثبات الجأش والقوة. لكن إذا الصوت الذي يكون في دلالة أو علامة بين بس، من قول كانت الإشارة والعامة بينهم في بعض القتال حاميم لا ينصرون، في بعضها كانت أمت الكلمات التي تكون دعوة إلى قتل الأعداء. أما الصوت الذي يكون فيه لغط ويدل على الضعف والخوار فإنه يكره في هذه المواطن، وكذلك أيضا في عند الذكر وعند الجنازة. والحديث قيس بن عباد يشهد له روايات أبي بردة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال: يعني النعمان، شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر، رواه أحمد وأبو داود. وعنده عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت فذكره، رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال: على شرط مسلم.
الحديث شاهد ما تقدم، الحديث بن أبي أوفى رواية عنقه عبد الله المزني عن معقل بن يسار، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر القتال حتى تهب الأرواح، عند البخاري حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، وفيها حتى تهب الأرواح وينزل النصر. في اللفظ الآخر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس فيقاتل إلى أن تزول، إلى أن تزول فينتظر، فإذا زالت قاتل حتى يصلي العصر، فإذا صلى العصر انتظر حتى إذا صلى قاتل، فكان يقاتل في هذه الأوقات. وفي هذا دلالة على أن يشرح تحري الأوقات في مثلها، ولهذا قال حتى تهب الأرواح التي يكون فيها نصر أهل الإسلام و يعني جمع ريح، وينزل النصر، لأنه هذا الوقت وقت حضور صلوات، وقت زوال الشمس، وقت يرجى فيه إجابة الدعوة، فحسن فيه أن يؤخر القتال إلى هذا الوقت. وكذلك بعد العصر في الرواية الثانية، لأنه من آخر النهار وبعد صلاة مفروضة، فيكون فيه اجتهاد في تحري الوقت. فالمقصود أنه كان يتحرى الوقت عليه الصلاة والسلام، وكان يجتهد في الدعاء، وكان يجتهد في اتخاذ الأسباب في قتاله للأعداء. هذا ما لم يكن هنالك أمر عار وتكون مصلحة في المبادرة والقتال، كما أنه عليه الصلاة والسلام ربما أغار. هذا يظهر والله أعلم أنه حينما يكون يريد، حينما تحصل مصافة مثلا، أو يكون الأمر على غير الإغارة. أما إذا كان أراد أن يأخذهم على غرة ومباغته فيبادر، ولهذا غار على بني مصطلق وهم غارون. أما إذا كان في حال السعة ولم يحتاج المبادرة فيتحرى مثل هذه الأوقات. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. زاد ابن حبان: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين.
حديث الصعب جثامة نسئل عن أهل الدار، وفي اللفظ الآخر عند مسلم عن الذراري، ولا تنافي، لأن ذكر الذراري وهم الصغار من الأولاد، لأن في الغالب إذا بيت أهل الدار يكون معهم ذراريهم، فلهذا سئل عنهم إذا بيتوا، دلالة على أنه قال هم منهم، يعني أنهم في حكمهم، وهذا عند التبييت وعند الحاجة إليه، وحيث لا يمكن تمييزهم. أما إذا أمكن تمييزهم فلا يجوز القصد إلى قتلهم، الذي يتحصل من أدلة أنه لا يجوز القصد إلى قتلهم. أما إذا لم يمكن قتال الكفار إلا بالإغارة عليهم، ولم يمكن قتلهم إلا بقتل ذراريهم، ففي هذا لا بأس بذلك، لأنه لم يقصد إلى قتلهم، ولأنه لو لم يغار عليهم ويقتلوا تفوت المصلحة وتحصل المفسدة، ولا يمكن تمييزهم في الغالب عند الإغارة، لا يمكن تمييزهم عن ذراريهم. فهذا هو المتحصر، ولا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في النهي عن قتل النساء كما سيأتي، وأن قتل النهي عن قتل الصبيان، إنما هذا في أحوال خاصة حيث لا يمكن إلا بهذا. ثم أيضا هذا جارع القاعدة في تحصيل المصالح العظيمة، وإن حصل في ضمنها مفاسد يسيرة مثل هذا. أما قوله ثم نهى عن قتل النساء عند ابن حبان ولا تثبت، فهي تبين في الرواية الثانية أنها مدرجة وأنها أو مرسلة من كلام الزهري، وقد يقال إنها نهى عن قتل النساء يعني في حالة خاصة، ولهذا نهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز أن يقتلهم، وأرسل إلى خالد رضي الله عنه: لا تقتل ذرية ولا عسيفا، كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم.
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم حين رأوه، فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة. قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فانطلق. رواه مسلم.
نعم. هذا الخبر في دلالة لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال الكفار، وقد جاء هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال: أتى رجل مقنع بالحديث فقال: يا رسول أسلم أو قاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. وجاء عند أحمد أنه عليه الصلاة قال لا نستعين بالمشركين على المشركين، فالأدلة محكمة في أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين. وجاء أدلة تدل على الاستعانة، استدل بها بعضهم من قال إن تجوز الاستعانة مثل قصة مع صفوان بن أمية أنه استعار منه أدراعا، وجاء أخبار أكثرها لا تصح استعانته ببعض اليهود وبعض المشركين، أخبار لا تثبت. حديث صفوان وما جاء في معناه إن ثبت فليس فيه استعانة، إنما فيه أن استعار عليه الصلاة والسلام أدراعا ولم يكن فيه، إنما أخذ منه أدراعا واستعان بها عليه الصلاة والسلام ويرد له. ولهذا قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، يعني أتغصبها غصبا؟ وهم متفق أهل العلم متفقون على أنه إذا كانت يترتب الإعانة غلبتهم أو فسادهم أو شرهم وخيانتهم فإن لا يجوز باتفاق العلم، إنما الخلاف فيما إذا لم يكن شيء من ذلك، إنه مجرد شاركتهم مع المسلمين ومحاربتهم مع المسلمين مع أمن شرهم وكيدهم وليس لهم غلبة، هذا موضع الخلاف. أما عند عدم ذلك فهم متفقون على لا يجوز الاستعانة بهم. وجاء في قصص أن بعض المشركين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة قزمان وما جاء في معناه حيث قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتل أناسا من الكفار، فهذه القصة إن ثبتت ليس فيه إلا أنه هو الذي جاء وقاتل ولم يكن بإذنه عليه السلام ولم يعلم به عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا وما جاء في معناه مثل هذه القصص موافقة للأخبار ولا إشكال فيها، إما أن شيء منها لا يثبت وما ثبت منها فإنه واضح مبين في كيفية قتالهم مع المسلمين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه.
نعم. الحسن.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والشرخ الشباب.
نعم. وأيضا فيما يتعلق بالاستعانة بالمشركين قول فلن أستعين مشرك نكرة في سياق النفي فيشمل جميع أنواع الاستعانة، فهو أصل وقاعدة في هذا الباب وأن لا يستعانوا بهم. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه وجد امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام فنهى عن قتل النساء والصبيان، كما تقدم لا يجوز قتل النساء والصبيان، وجاءت عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتل الولدان وقال لا تقتل وليدا ولا عسيفا، والأخبار متقررة في الأصل في هذا إلا أن تقاتل. وكذلك في الحديث الذي بعده اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه الحسن عن سمر، والحسن لم يسمع من سمر إلا حديث العقيقة أو ما صرح بالسماع، لكن معنى واضح متفق وأنه يجوز قتل شيوخ المشركين، وهذا محمول على شيوخهم، يعني من مراد شيوخ يعني به المكلفين منهم أو من له رأي. أما من كان شيخ أما من كان يعني من كان في قوة وجلد على القتال، ولهذا في الرواية الثانية ولا تقتل شيخا ثانيا، فقيد ونهى عن قتل الشيخ الفاني، الشيخ الفاني لا يقتل لأنه لا ضرر منه، أما إذا كان في قوته ويخشى شره فيقتل، أو كان شيخا فانيا له قوة في الرأي وله إشارة فإن الرأي قد يكون أبلغ من القتل كما تقدم. ولهذا قتل الصحابة رضي الله عنه دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا قد جاوز 100 بلغ 120 سنة، فقتلوه لرأيه ومكيدته ضد المسلمين. وشرخ الشرخ هو الشباب، والمراد هؤلاء الشباب الذين لا يقاتلون أو حينما أو من يؤسر منهم من المشركين من شباب المشركين، فإنه إذا أسر وكانوا شبابا فإنه ينبغي النظر في أمرهم، وإنه لأنه في الغالب يقبلون الإسلام إذا دعوا إليه بخلاف الشيوخ. ولهذا قال أحمد رحمه الله ما معناه إن الشيخ لا يسلم غالبا يعني كبير، أما الشاب فإنه يقبل ويسلم، فأمر بالتأني في أمرهم، وهو إذا حمل حال القتال، فالمراد به من لم يبلغ منهم من الولدان الذين لا يقاتلون ضر منهم، والشيوخ الذين والمراد بالذين يقتلون من الشيوخ الذين فيهم جلد وقوة فإنهم يقتلون كما تقدم. والله أعلم. نقف على حديث حارث بن مرمس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم شد الرحال للصلاة على ميت من علماء أو غيرهم؟
لا بأس بكونه يسافر مثلا لأجل الصلاة على ميت، سواء كان له شأن أو ليس له شأن، حتى لو أراد يسافر الصلاة على قريبه أو صديقه لا بأس، لأنه ليس فيه شد رحل لمسجد أو بقعة، إنما شد الرحل وسافر لأجل الصلاة عليه، وهو ما قصد بقعة معينة، يريد يصلي عليه سواء في هذا البلد أو من هذا البلد، إنما نهي عن شد الرحل إلى بقعة معينة مثل ما تقدم، بقعة لقصد تعبد وطلب العبادة طلب الفضل والأجر. أما أن يشد الراحل للصلاة على ميت، أو أن يشد الراحل مثلا لطلب العلم هذه، أو لزيارة صديق أو ما أشبه، فهذه أسفار بعضها اتفق العلماء على مشروعيته، وبعضها قد يكون فيه خلاف، وقد يكون قول الأظهر فيه الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يقوم بقتل الحشرات؟
الله أعلم، هذا ينظر إن كان هذا الجهاز أن يحرقها، فالقاعدة لا يجوز التحريق بالنار، لا يقتل كما قال عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، حديث ابن عباس وحديث هريرة في صحيح البخاري وحديث عبد الله بن مسعود حديث أبي أسيد أو أسيد عند أبي داود أنه لا يقتل بالنار إلا رب النار، فهذا إذا كانت تحرق. أما إذا كان الصعق لا بالقوة، لا تصعق بقوتها تقتل مثل الضرب الشديد ولا تحرقها، فيظهر والله أعلم أنه لا بأس به إذا كانت مؤذية مثل بعض الحشرات المؤذية، فالمعول عليه ينظر. وهي من تأملها في الغالب أنها يظهر أن بعضا من هذه الآلات والأجهزة أنها لا تحرق، إنما تقتلها وتجدها كاملة لم يحرق منها شيء، وإن كانت تحرق منها شيء أو تحرق منها جزء، تحرق منها الجناح أو تحرق منها بعض البدن، ليس المقصود أن تحرقها كلها، ولو حرق يسير فلا يجوز لا يجوز. واختلف العلماء في التحريق بالنار في بعض الحيوانات، استدل بعضهم بجواز التحريق لحديث ذلك أن نبيا من الأنبياء جاء إلى شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فحرقت، فقال الله عز وجل فهلا نملة واحدة، يعني هلا قتلت نملة واحدة، فقال بعضهم إن هذا دليل على جواز التحريق. والأظهر أن هذا على القاعدة أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يدل عن النهي عنه فإنه لا يؤخذ به، وجاء في شرعنا النهي عن التحريق بالنار، ولهذا استقر أهل العلم على النهي عن التحريق بالنار، إنما اختلف فيما في القصاص، في القصاص جوز بعض العلم أنه إذا حرق يجاز أن يحرق، وبعضهم أبقى هذا الأصل واعتمده وقال يعذب ويقتل وإن كان يقتل قتلة شديدة بغير تحريق لاستقرار الأدلة بالنهي عن القتل بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم إطلاق القول إن فلانا قتل شهيدا في سبيل الله؟
لا يقال فلان شهيد، ما يخص، لأن الشهادة حكم عظيم وثناء وتزكية عظيم، ولهذا قال البخاري باب لا يقال فشهيد، وذكر عمر قال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد، والله أعلم بأهل الشهادة، فلا يحكم على فلان شهيد ويقال فلان شهيد إلا من حكم له النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قيل أهو شهيد؟ قال هو شهيد وأنا له شهيد، لكن يجوز الحكم على العموم، مثل يقال شهداء أحد، شهداء بدر، شهداء المعركة مثلا، إذا قتل قيل هذا هؤلاء شهداء، لا بأس على العموم، لأن التعميم غير التخصيص، مثل ما يقال قتلوا شهداء أو هؤلاء شهداء، مثل ما نقول المسلمون من أهل الجنة والكفار من أهل النار، لا نحكم على مسلم معين ولا نحكم على كافر معين، لا نحكم بالعموم، كل من كان مسلم فإلى الجنة ومع الجنة، لكن ما نقول فلان الشخص هذا يعني ما نقول فلان من أهل الجنة، ففرق بين العموم والخصوص، فهذه الأحكام وهذه الأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يتوقف الجهاد بمعناه الخاص في حالة الضعف حتى وإن كانت حتى في حال الضعف؟ هل يتوقف الجهاد بمعناه الخاص في حالة الضعف حتى وإن كانت ديار المسلمين محتلة؟
الجهاد كما قال العلماء واجب عند وجود أسبابه من غلبة الكفار أو استيلائهم على بلاد، هذا واجب، ما فيش واجب عينا، لكن الواجب يؤدى بقدر الاستطاعة، فإذا أمكن القتال والجهاد وجب، وإذا كان لا يمكن القتال ولا الجهاد جاز تأخير القتال والجهاد إلى وقت الاستطاعة، وإذا كان تأخير الجهاد والقتال لإعداد العدة لا بأس به مع الاجتهاد، وإن كان مع الضعف والخور والتخاذل وما أشبه ذلك فإنه يكون الإثم لمن كان سببا في ذلك، ومن لم يتيسر له الجهاد ينوي نية حسنة. والأصل هو إقامة الجهاد وإقامة علم الجهاد وإحياء، هذا أمر واجب، هذا هو الأصل، حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا قال العلماء إنه يجب الجهاد بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة، ولا يقدر على الصحيح بسنة، قال بعضهم إنه يقدر بسنة، لكن الصحيح إنه يجب بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة، وكلما أمكن الجهاد شرع ولو كان في السنة أكثر من مرة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا تيسرت الدعوة الإسلامية في بلاد الكفار فهل يعطل جهاد الطلب أم لا بد من إقامة حكم الله عز وجل؟
إذا تيسر الدعوة إلى الله في بلاد الكفار لا شك أنه من أعظم المصالح، وهو قتال، وهو بيان الدين وبيان أحكام الدين، هذا من أعظم المصالح وبيان أحكام الدين. لكن إذا كان في بلاد الكفار وكان بقاؤه في مصلحة في دعوتهم وبيان الدين لهم كان مصلحة عظيمة، وإن أمكن، وإذا لم يكن بينه وبين المسلمين عهود ولا مواثيق فإنه وأمكن قتلهم وأمكن الانتصار عليهم وأخذ السبب في قتالهم كان واجبا، وإن كان لا يمكن ذلك فيجب، فالواجب هو الدعوة بحسب الإمكان. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من كان في بلاد الكفار يدعو إلى الله وكان في دعوته مصلحة وفي نشر الدين مصلحة عظيمة فإن دعوته من أعظم المصالح في هذا. ولهذا قالوا في باب الهجرة إن من كان في بقائه مصلحة فلا يجوز له، فإن يشرع له البقاء، بل قال بعضهم إنه لا تشرع في حق الهجرة، إنما تشرع الهجرة في حق من كان غير قادر أو لم يكن مصلحة في بقائه. أما من كانت المصلحة في بقائه بين المسلمين، بل قال بعض العلم إنه إذا قام دارا للمسلمين أو مكان للمسلمين مسجدا يقول بعضهم إن هذا المكان يكون دار إسلام، وإن كان هذا ذي نظر صواب لا يكون دار إسلام، لكن ما دام أنه سد ثغرا وأقام ثغرا فبقاؤه دائر بين الاستحباب والوجوب مع وجود المصالح الشرعية التي تتحقق ببقائه بين المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم في باب فرض الجهاد من كتاب الجهاد والسير، وعن حارثة بن مضرس رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال: تقدم، يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وحارثة وثقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق أن عليا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث علي رضي الله عنه هذا من رواية حارثة بن مضرس في مبارزة علي رضي الله عنه، أو في مبارزة علي رضي الله عنه وحمزة وعبيدة لهؤلاء، لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. اختلفت الروايات في هذا الباب. وهذه الرواية ساقها المصنف رحمه الله لأنها من أصح الأخبار في هذا الباب. فجاء في بعض الروايات أن عتبة بارز أن حمزة بارز عتبة بن ربيعة لأنهما شيخان كبيران فكان مناسب أن يتقابلا. وشيبة مع عبيدة لأنه يقاربه في السن، والوليد بن عتبة الشباب شام، وعلي رضي الله عنه مقارب له في السن، فكذلك فتقابلا. وجاء في عتبة وشيبة بالعكس، عتبة بن ربيعة وشيبة، أن شيبة مع حمزة وعتبة مع عبيدة. وجاء وفي الرواية وهنا في هذه الرواية أن حمزة أن عليا بارز الوليد بن عتبة. وفي السيرة أو مشهور في السيرة أن علي رضي الله عنه الذي بارز الوليد، وهذا رجحه بعض العلم وقالوا إنه هو المناسب لتقاربه في السن. وعلى أي الروايات كان الأمر، فالمقصود حاصل وهو أن القصة ثابتة، وجاءت الروايات الصحيحين في ذكر مبارزة علي رضي الله عنه وأنها وذكر مبارزة علي وحمزة وعبيدة ومبارزتهم، لكن اختلاف الروايات هذا لا يؤثر لأن المقصود هو الدلالة على وقوع المبارزة، فدل على أنه لا بأس من المبارزة وأن يبارز المسلمون قبل قتال أعدائهم يحصل مبارزة لأعدائهم، خاصة إذا برز أناس من الكفار وقالوا هل من مبارز، كما في هذه القصة لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ولده، فقالوا هل مبارز، فخرج شباب من الأنصار فقالوا نريد بني عمنا، فخرج فقال النبي عليه السلام قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي، فتبارزوا، فعند ذلك قتل حمزة عتبة وقتل عبيدة شيبة بن ربيعة على إحدى الروايات، وفي الرواية هذه أن الوليد مع عبيدة، وقتل علي رضي الله عنه عتبة، وعلى الرواية الأخرى أن عليا هو قتل شيبة، وعلى الرواية الثانية أن علي رضي الله عنه هو الذي قتل الوليد. وقالوا وفي الرواية الأخرى أن عبيدة وصاحبه تبارزا فضرب كل منهم عن صاحبه، فضرب المبارز لعبيدة فضرب في ركبته، فعند ذلك فمات رضي الله عنه، ومات صاحبه. قالوا فقمنا إلى صاحبه فقتلناه، يعني علي وحمزة رضي الله عنهم، فدل على مشروعية المبارزة، لكن ينبغي أن لا يقوم إليها من كان مستعدا لها، لأن المبارزة مفتاح لبداية القتال، فلو حصل شيء مما لا يناسب ربما حصل خبر وضعف في المسلمين، فلهذا ينبغي أن ينتدب لها من كان قويا شجاعا عارفا بالحرب عارفا بطرق الحرب والقتال. ولهذا جاء في بعض الروايات أن المبارزة وقعت في وقائع، ومنها أن علي رضي الله عنه حصل مبارزة بينه وبين عمرو بن عبد ود، وكان شجاعا وكان قويا، وأنه خرج للقتال في يوم الأيام، فقال هل من مبارز إحدى المعارك، فبرز له علي رضي الله عنه، وكان شبابا، وكان عمرو بن ود شجاعا فادكا، وكان أكبر من علي رضي الله عنه، فقال عمرو بن ود وأخذه شيء من الكبر ارجع فلا أريد أن أقتلك، يقول علي رضي الله عنه، فقال وأنا أريد أن أقتلك، يقول علي رضي الله عنه، لكني أريد أن أقتلك، فتبارزا. فلما تقابلا قال علي رضي الله عنه لما وصيه أنا لم أخرج لأقاتل اثنين، قال لم أخرج لأقاتل، فالتفت عمرو بن عبد الود فضربه على قرنه حتى اتقاه بسوءته، ثم قال خدعتني وهو يصرخ، قال الحرب خدعة، فهلك بتلك الضربة، فرضي الله عن علي وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه لا بأس بها، ولأن فيها مصالح عظيمة، فإذا دعا إليها وخاصة إذا دعا إليها العدو المقابل. نعم.
وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل من نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي.
نعم. وهذا الخبر من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، وفيه قيل إنه مجهول، لكن له شاهد عقبة بن عامر من رواية يحيى بن أبي كثير، وفيه أيضا عبد الله بن زيد الأزرق، وفيه أيضا هو قيل إنه مجهول، لكن الحديث مجموع الطريقين يتقوى، وله أيضا شاهد آخر، ويكون من باب الحسن لغيره لهذا الشاهد وما جاء في معناه. وفي هذا دلالة على، والمصنف رحمه الله ذكر الاختيال في الحرب دلالة على أن الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فالغيرة المحمودة الغيرة في الريبة، مثل أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم ما يكره الله، ورأى منهم تصرفات ليست مناسبة من تبرج أو سفور، أو رآها تحدث الأجانب على وجه فيه لين وخضوع ربما أدى إلى شر. فالريبة هنا، فالغير هنا مشروعة في منع محارمه من الوقوع في مثل هذه الأشياء، ومنعهم أيضا من أماكن السوء والشر والتبرج والسهور، هذه غيرة مشروعة. وإن الله يغار، إن من غيرة الله ومن غيرته سبحانه وتعالى أن يأتي العبد ما حرم الله، وقال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله، لأنا أغير من سعد، يعني سعد بن عبادة، والله أغير مني. فالغيرة في الريبة مشروعة، والغيرة في غير الريبة هي التي يبغض الله، تلك يحبها وهي الغيرة في الريبة، وغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير الريبة، مثل ما يقع من بعض الجهال ومن بعض من نقص دينه وعلمه أن يغار على مثلا أمه أن ينكحها زوجها أو تتزوج مثلا، أو يغار على بعض محارمه أن تتزوج، هذه من شعب الجاهلية لما يترتب عليه من الظلم وقطيعة الرحم، فهي غيرة محرمة. ومن الخيلاء أيضا، الخيلاء ما هو ما يحبها الله، وهي الخيلاء في الحرب، وإن كان في ضمنها قد يكون في ضمنها مفسدة، لكنها تترتب عليها مصالح عظيمة. وإن كان أصل الخيلاء التحريم، لكنه إذا كان الخيلاء لجانب أعداء الله وإظهار القوة والجلد في ضمن هذه الخيلاء كان أمرا مشروعا، ولأنه يجعل في قلوب الأعداء أنهم كما يقال كما يظنون بعدم إيمان أنهم واثقون من أنفسهم، وإلا لا أحد يثق بنفسه إلا بالله عز وجل، لكن ربما قالوا إن هؤلاء مقدمون عازمون، فلهذا كانت محمودة وطيبة لأنها تظهر الريبة في تظهر الخوف والفزع في قلوب أعداء الله. ومنها ما روي عن سماك بن خرشة أنه عليه الصلاة والسلام أبو دجانة سماك بن خرجة لما خرج يختال وقال له: من يأخذ هذا بحقه؟ فجاء وقال: أنا يا رسول الله، وأخبر أنه حقه أن يأخذه وأن يضرب به حتى ينكسر. وجاء في رواية روية في رواية أنه قال: إنها المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف. والخيلاء عند الصدقة أيضا، الاختيال عند الصدقة هو أن يتصدق أمام الناس بصدقة وإن كانت كثيرة، ويظهرها لمصالح، وأن يكون في دعوة للصدقة في مشروع من المشاريع ويحتاج إلى مال كثير، أو يكون هنالك حاجة شديدة لقوم أو لأهل بلد فدعي الناس إلى الصدقة، فكان من المصلحة أن يبدأ رجل فيتصدق حتى يتبعه الناس، فإذا أظهر الصدقة من الناس، وإن كان في ضمن ذلك ما يقع في نفسه من محبته لذلك، ولكنه يقصد بذلك وجه الله، ونوى بذلك أن يقتدى به ولأن الإنسان ربما دعته نفسه وكان تحرك نفسه للصدقة عند وجود الناس ومحبة للخير أكثر مما لو لم يكن عنده أحد، وهذا واقع. ولهذا فإن المكلف ينشط للعبادات وينشط مثلا في طلب العلم وينشط في الدعوة إلى الله مع إخوانه حينما يراهم ينشطون فينشط ويجتهدون فيكون له جد ونشاط في الدعوة إلى الله حينما يراهم ينشطون، وربما حصل بينه وبينهم سباق في هذا ومسابقة من في اجتهاد الدعوة، وهذا من المسابقة إلى الخيرات أمر مطلوب ومشروع. كذلك إذا كان دعته نفسه إلى مثل هذا حتى يقتدى به في ذلك فلا بأس. ولهذا سبق في الحديث ذلك الرجل يتصدق بصاع فتناوج النبي عليه السلام وقال من سن سنة حسنة فله أجرها ومن أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فتابع الناس وتصدق وقال حتى رأيت كومين من طعام. وكذلك ومن الخيلاء ما يبغض الله وهي الخيلاء في البغي والاعتداء والظلم، مثل أن يتفاخر بظلمه للناس أو يتفاخر باعتدائه على الناس إما بفعله أثناء اعتدائه فيجمع إلى اعتدائه الخيلاء والعياذ بالله، أو يكون خيلاء بقوله يتحدث يقول فعلت كذا، مثل بعض الناس ربما والعياذ بالله جاهر بالظلم وتحدث بالظلم، هذا من الخيلاء يعني يتضمن إلى أنه محرم ضم إليه اختيال الاختيال في وقوع المحرم، فهذه من الخيلاء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله قال حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه وقال إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وأعز ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يرد علينا ما قلناه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال ما زال أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم.
نعم. وهذا الخبر في قصة أبي يوحى خبر صحيح وفيه بيان حقيقة التهلكة، ولهذا ذكر أن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أنها نزلت في هذا، وجاء عند البخاري عن حذيفة أنها نزلت في النفقة، وهذا لا ينافي هذا، والشيء قد يكون مثلا نزل في شيء خاص ويكون معناه عاما، أو قد يكون نزل في شيئين. وفي هذا بيان أن الانغماس في العدو والإفخام في العدو وإن كان يغلب على الظن الهلكة أنه أمر مطلوب مشروع، وهذا هو الصواب عند جماهير أهل العلم أنه لا بأس من أن يعني يغرر بنفسه في دخوله في العدو وأن ينغمس في العدو ولو انغمس حاسرا كما جاء في بعض الروايات، لا بأس إذا كان في تغريره بنفسه مصلحة للمسلمين ولو غلب على ظنه أنه يقتل. ولهذا لما انغمس ذلك العدو ذلك الرجل وقال الناس سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة أنكر ذلك أبو أيوب رضي الله عنه، بين أن التهلكة هو الإقامة في الأموال والزروع وإصلاحها مع انصراف عن الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر لهم هذا رضي الله عنه وبين لهم حقيقة الأمر وأن هذا فعل ما هو مطلوب ومشروع وبين لهم رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا لا بأس به وإن كان يحصل في ضمنه هلاك، لكن لا بد أن يكون في ضمن مصلحة. أما أن يغرر بنفسه وأن ينغمس في العدو ولا يحصل مصلحة بس مجرد القتل، فهذا ليس مشروعا، وقد يكون منهيا عنه إذا غلب على ظنه تبين أنه يقتل ولم يحصل مصلحة. يعني القصد من القتال هو نصر الدين وقتل أعداء الدين، فإذا كان مجرد أن يلقي بنفسه حتى يقتل فلا. فلهذا كان المعهود من سيرة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يدخلون وربما غرر واحد بنفسه إذا كان فيه إثخان في الأعداء، قتل لهم أو فيه فتح لحصن أو فيه تجريء لأصحابه إذا حصل عندهم شيء من التردد، فأقدم حتى يتجرأوا على قتال الأعداء، فإذا كان في ضمن مصلحة فيكون أمرا مشروعا مطلوبا. نعم. وعن ابن عمر
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، وله يقول ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية، متفق عليه.
وحديث ابن عمر هذا فيه أنه عليه قطع نخل بني النضير وحرق، وذلك حينما غزا بني النضير ووقع منهم ما وقع من الخيانة والغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في سبب غزوه، في سبب قتلهم وإخراج محاصرتهم وإخراجهم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قطع من نخل بني النضير، والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وحرقوا، فوقع في أنفسهم شيء من هذا، فنزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها بإذن الله، يعني وأنه كله بإذنه سبحانه وتعالى، وأقرهم فكان بإذنه الشرعي سبحانه وتعالى، وإن كان لا يخرج عن أمره الكوني وإذنه الكوني سبحانه وتعالى، لكن بيّن أنه داخل بإذنه وهو ما أذن فيه ورضيه سبحانه وتعالى. ولهذا مدحوا وحمدوا على مثل هذا، دلالة على أنه لا بأس من التحريق والإفساد في بلاد العدو إذا كان في مصلحة. اختلف العلماء في التحريق في بلاد العدو ومثلاً وإجراء الماء والتغريق، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان فيه مصلحة وفيه يحصل ضرر عليهم فلا بأس، أما إذا كان ضرر بلا مصلحة أو يكون التحريق ما يحرق ينتفع به المسلمون ولا يحصل إلا مجرد المبالغة في الإغاظة ولا يترتب عليها مصلحة كبيرة، وأن المسلمين ربما احتاجوا إلى هذا النخل وربما احتاجوا إلى هذا الشجر، فإنه غير مشروع. أما إذا تعين الإحراق طريقا للدخول فإنه مشروع.